ولم يمر عنا. وحدثنيه احمد الدارمي حدثني بكري المعادي حدثني زيد يعني ما لزوال عرف بن خاص حدثنا علي بن موسى لباب الاسلام وقال اتحله تعصيه من الجهاد ولم يكن الحياة. هذه اشاره المسلم رحمه الله الى ان الوقت الحيه انها فيها شذوذ ولم يذكرها كثير من الرواه. لكن لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه رضي الله عنها حينما كانت محرمه ان تنقض راسها وكانت حائلا رضي الله عنها في حجه الوداع امرها ان تنقض راسها وتغتسل قال انقض راسك واغتسلي واهلي بالحج. نقول هذا الغسل ليس غسلا من حيضه لانها لم تقم ولم تكن حيضه وانما هو غسل للاحرام من اجل التضليل فانها ربما احرمت بعمره في حليفه ووصلت الى تفتح فالطريق طويل وحصل فيه شعث وغبار واحتاج الشعر الى نقم وغسل التضليل لنقول هذا ليس غسلا للطهر من الحيض وانما غسل الله وهي بحاجة إلى تنظيف الشعرات ما لحقه من الغبار في الطريق لأنها فشلت وأحرمت بالعمرة من ذي الحليفة وأحرمت قبل دخول الحجة وأحرمت الحج في اليوم الثامن أو في يوم الثامن أو التاسع فبين إحرام العمرة وإحرام الحج مدة طويلة سفر شعرات الغبار تحتاج إلى الغسل فأمر بلحق الشعرات بغسله لنقول هذا ليس غسلا للطهر من الحيض انما هو غسل الحمار والمراد به ان الله عز وجل. يحيى وبكر بن شيبه بن حدثه عن الهريه قال يحيى اخبرنا السعيد الهريه عن ايوب بن سمير بن حضيف بن حمير قال بلغ عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عامر قل الله عنه لا يحرم السائل يغتسل ما يقول له وسعه فقالت يا عجبا بن عمر هذا يامر النساء ان اغتسل ان يقول رؤوسهم افلا يقولن ليحلفن رؤوسهم لقد كنت اغتسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اله واحد ولا ازيد ان اغفر على راسي ثلاثه اخوان معكم. هذا راي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس معه دليل ولذلك انحرفت عائشه رضي الله عنها وعائشه رضي الله عنها اعلم بهذا الامر لانها رأت وهذا الامر خاص بالنساء وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستغتسل معه عليه الصلاه والسلام فهي اعلم الناس بهذا الامر لأن امرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم بهذا كانت لا تسل ولا تروح النبي عليه الصلاة والسلام إلا فلذلك أنكرت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأمر بلحظة بما في جهة المشقة من جهة وليس معه دليل بجهة لذلك قالت عجب من أهلها حتى لا يحفظهن أن يحفظن رؤوسهن أنه شدد عليهم قال ثلاث الأمرين حتى رؤوسهن حتى لا تحتاج إلى غسل لا يحتاج إلى غسل يحفظ مرة واحدة مستطاعا لذلك الإنكار كيف يمر يعظم النساء بهذا الأمر الذي فيه مشقة وليس معه دليل على ذلك كما قال ابن رحيم في هذه الموعظه. باب استحباب استعمال المغتسله من الحي في رخصته من مسك في موضع الدم. حدثنا عمر محمد بن ناصر بن ابي عمر جميعا عن الغيره قال عمر حدثنا سفيان الغيره عن منصور بن صفيه عن امي عائشه رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيوتها قال فذكرت أن معلمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من جسد الفرصة هي قطعة معقولة من قوس أو قطعة من قماش أو القطن أو مشابه ذلك، وفرق فيها مسك أو فيها مسك، وتناول فيها ما أثر الدم، فطلع فيها مسك ثم طلع على أثر الدم في الفرج وما حدث، فتطهر بها. قال كيف تطهر بها؟ يعني ما فهمت معنى هذه الكلمة، وتساءلت تستحيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول طهر على فرجها، تستحيل ذلك. قال تطهرين بها سبحان الله، يعني تعجب كيف يخفى عليها مثل هذا الحمد، وهي رضي الله عنها أن تتدفن، أي اتضح لها الأمر تماما، لأن هذا الأمر يتعلق بالعبادة، يتعلق بأمر الواجب والوصل من الحي، فأرادت أن تعرف على الصلاح، فلحت السؤال مستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجهها بذكر الفرج، فقال سبحان الله تطهرين بها والستر يعني حياة وأشار من سفيان العيينة بيده على وجهه، يعني شدة حياة من الصلاة والسلام، لأنه كما قال ابن سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد حياة من العذراء في خدرها، يعني في الأواق التي استحيا منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بها مريض ظلم بها الله مع الحياة المحمود، وحق المقصود في إبلاء عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها تقول استدبت هكذا وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على نكاء عائشة وفهمها رضي الله عنها، وقلت ستبدأ بها أثر الدم، أثر الدم يعني في الفرج وما حوله، ما حوله من فحمه، لأن دار الحياة بالرائحة كريهة، فإذا انتشرت قد تلقى الرائحة بعد الوصول، مثل أثر الغائط الذي يكون في اليد بعد الاستبياء، فإنه ينبغي تنظيفه بالصابون إذا أتى بالصابون كذلك، ومن بعد كمان التطهر، لأن يجد الزوج بعد الوصول الرائحة الكريهة التي يشتغل منها وتمنعه من كمال الاستمتاع، فيجب على الزوجة أن تطهر لزوجها حتى لو لم تكن زوجة، فإنه لا ينبغي أن تترك أثر الرائحة. أما إذا كان حلو الأمر فتناول، فإن النساء مختلفة في هذا، إذا كانت هذه المرأة ليس حلو لها رائحة فلا تلح الأمر
أنا أحبك. ليس عطشنا من الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. توضئي بها هذه اللفظة عند علم الحمل على الوضوء الشرعي، وهو الوضوء للصلاة، ولكن هذا القول فيه نظر، صواب المراد توضئي بها أي تطهري بها كما جاء في الحديث الآخر، وأن الوضوء ليس بواجب في الغسل، إنما المقصود توضئي بها أي تطهري بها كما في الرواية الآخر، وبينه في الحديث السابق أن المراد تتبع أثر الدم. إذا نقول هذا الأمر توضئي بها ليس المراد الوضوء، لأن الوضوء أصله في اللغة النزاهة، مقصود منها النزاهة والنظافة والطهارة،
وليس المراد بالوضوء الشرعي هنا. واضح؟ إذن نقول لو حملناها على الوضوء الشرعي ووضوء الصلاة لقلنا يجب الوضوء قبل الغسل، والمعروف عند أهل العلم كما هو ظاهر أن الوضوء قبل الغسل إيش؟ سنة ليس بواجب. لما الجواب عن هذا الأمر فتوضئ بها، يقول هذا ليس مراد الوضوء الشرعي بقرائن كثيرة، لأنه قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، يعني ما الوضوء يكون بالماء ليس بالفرصة الممسكة، هذا واحد. ثاني أنه بين في الحديث الآخر أنه قال تتبعي بأثر الدم، قالت عائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوضوء هنا يراد بالمعنى إيش؟ اللغوي، لأن الوضوء له معنى لغوي ومعنى شرعي. والأصل في كلام الشارع أنه يحمل على المعنى إيش؟ الشرعي، إلا إذا دل دليل على أن المراد به المعنى اللغوي، وهنا نقول دل الدليل على أن المراد به المعنى اللغوي. فالوضوء في الغسل ليس بواجب إنما على سبيل الاستحباب. حدثنا محمد المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ما المراد بالتطهر هنا؟ في المراد غسل الفرج، تطهر هنا المراد به غسل الفرج من أثر الدم، يعني استنجاء، يعني بمعنى الاستنجاء. تطهر فتحسن الطهور أي تستنجي بالماء، تبدأ بالاستنجاء وغسل الفرج وما أصابه من أثر دم الحيض. ثم أيضا كمال التطهر أن تضع هذه الفرصة الممسكة تمسح بها الفرج وما حولها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. شؤون الرأس قالوا هي الخطوط التي في عظم الجمجمة، يعني المقصود يعني معنى أنها تغسل فروة الرأس وجلدة الرأس، وأنه لا يكفي غسل الشعر فقط بل لا بد من إيصال الماء إلى جلدة الرأس. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقال فاسماء رضي الله عنه وكيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. هذا يدل على أن غسل الحيضة أبلغ من غسل الجنابة من وجهين. وجه الأول أنه أمرها في غسل الحيضة بأخذ الماء وإيش والسدر، وأما غسل الجنابة فإنه لم يأمر بالسدر، قال تأخذ ماء فتطهر، يعني الحيضة فيها السدر والغسل ليس والجنابة ليس فيها ذكر السدر. الأمر الثاني أن غسل الحيضة فيه تأكيد بقوله شديدا يدلك دلكا شديدا، والجنابة ليس فيها ذلك. في غسل الحيضة قال فتصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. في غسل الجنابة قال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذا في هذا الحديث لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بالنقص، في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة كلاهما على أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ ساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. يعني لو قال قائل لو جاء عند أبي داود في غسل الحيضة والجنابة أنه قال تأخذ إحداكن ماء قال خذي ماء فتوضئي ولم يقل فرصة توضئي بها، لأنه سبق الجواب عن قول فرصة توضئي بها أن هذا بعيد، حمله على الوضوء الشرعي بعيد، لأنه توضأ بالفرصة والوضوء يكون بالماء. لكن جاءت رواية عند أبي داود توضئي خذي ماء فتوضئي، لم ليس بذكر الفرصة فخذي ماء فتوضئي. فمن العلماء من أخذ بهذه الرواية وقال إنه يجب الوضوء قبل الغسل لهذه الرواية خذي ماء فتوضئي ثم ذكر بقية الغسل. لكن أجاب عنها الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري من عدة أوجه. الوجه الأول أنها من رواية إبراهيم ابن المهاجر ولا ابن المهاجر ابن المهاجر إبراهيم المهاجر كذا نعم. إذن قال هذا من رواية إبراهيم بن المهاجر وفيه ميم الواحد. الثاني أنه كان يتردد فيها، أحيانا يذكر توضئي وأحيانا قد تطهري بها، هذا دليل على ماذا؟ أنه لم يضبط هذه اللفظة وكان يتردد فيها، أحيانا يرويها بلفظ توضئي أحيانا قد تطهري. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه خالف من هو أوثق منه ولم يذكر لفظ التوضئي إنما قال تطهري، هذه ثلاثة. الرابع يعني بهذه الأمور الثلاثة نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة شاذة، لأنه خالف فيها يعني سلم لأنه ثقة مع أنه فيه لين، خالف من هو أوثق منه لأن هذه اللفظة شاذة. ثم أيضا الأمر الرابع أنه جاءت الروايات في الصحيحين كما سمعنا في مسلم وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، هذا شدل عليه يدل قطعا على أن المراد الوضوء هو إيش؟ التطهر، وضوء اللغوي ليس الشرعي، لأن لا يمكن الوضوء بالفرصة الممسكة. إذن خلاصة القول أن هذه. ثم أيضا أمر خامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء في غسل الجنابة، علمهم سلمة رضي الله عنها لما سألت ولم يأمرها بالوضوء، وكذلك في حديث عمران رضي الله عنه في الصحيحين الرجل إذا أصابته الجنابة أمره بالغسل ولم يأمره بالوضوء. إذن الوضوء لم يذكر في الحديث الأخر. النبي صلى الله عليه وسلم علم أم سلمة والذي أصابته الجنابة الغسل ولم يأمرهم بالوضوء، ولو كان الوضوء واجبا لأمر به. لنقول هذه خمسة أمور تدل على عدم وجوب الوضوء في الغسل. الأمر الأول من رواية إبراهيم المهاجر فيه لين، ثاني أنه كان يتردد بها، مرة يرويها بلفظ الوضوء مرة يرويها بلفظ التطهر. الثالث خالفه من هو أوثق منه ولم يذكر لفظ الوضوء توضئي. والأمر الرابع أنه أن رواية خذي فرصة ممسكة توضئي بها ولا يمكن حمله على الوضوء الشرعي، لأن هذه اللفظة تبين المراد لو ثبتت لفظة توضئي، المراد توضئي بالفرصة. والخامس أنه لم يذكره لمن علمه الغسل، فأم سلمة رضي الله عنها والذي أصابته الجنابة. يقول الراجح بلا شك أن الوضوء قبل الغسل إيش؟ على سبيل الاستحباب، لأنه لم يثبت إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من أمره، الأمر لم يثبت. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عرمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق، يعني عرق قد انجرح وصار يخرج منه الدم وليس بحيض، لأن الحيض يخرج من قعر الرحم، وهذا عرق في أول الرحم يخرج منه الدم، يعني مثل دم الجروح، هذا أشبه بالجروح، كأنه عرق انجرح في أول الرحم صار يخرج منه الدم فالتبس بدم الحيضة، لأن الجميع يخرج من الفرج، لكن هذا من أول رحم وذاك من آخره، فالتبس عليها وتركت الصلاة تظن حيضا. فلما طال بها الأمر سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنه ليس بحيض، لأنه لا يمكن المرأة أن تحيض طوال الشهر، الشهر الثاني والثالث والرابع، لأنه لا بد للمرأة من طهر وحيض، ولا يمكن أن تحيض طوال العمر أو طوال السنة، لا بد لها من طهر وحيض. فقالت يا رسول الله، قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. كيف تعرف إقبال الحيضة وهي مستحاضة؟ أقول فسرت الرواية الأخرى دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أو يفسر بالحديث الآخر دم الحيضة أسود يعرف. إذا تعرف الحيضة إما بالعادة إن كان لها عادة، أو بالتمييز الصالح إذا كان لها لم يكن لها عادة وكان لها تمييز. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم، هذا يدل على أنه يجب غسل الدم عند كل صلاة. فاغسلي عنك الدم، إذا أردت أن تصلي فلا بد من غسل الدم لأنه نجس، لا بد من غسله قبل الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز محمد وأبو معاوية حاول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الجرير حاول حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاول حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة في حديث وكيع وإسناده إلى آخره. قال في آخره في حديث حماد بن زيد زيادة زيادة حرف تركنا ذكره. ما هو الحرف هذا الذي ترك ذكره؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام وتوضأ لكل صلاة، هذه زيادة أخرجها البخاري وتركها مسلم رحمه الله. مسلم يرى أنها ضعيفة، أنها شاذة، فرد بها أبو معاوية، والبخاري رحمه الله أخرجها بالصحيح يرى صحتها، والصواب مع البخاري لأن أبا معاوية لم يتفرد بها وإنما توبع عليها، فاحتمال الخطأ يزول بالمتابعة. الصواب مع البخاري رحمه الله، ولا شك أن البخاري أعلم مسلم بالرجال والطرق والعلل، وهو شيخ مسلم، فالبخاري رحمه الله أخرجها لما لها من المتابعات، فهي رواية ثابتة تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ويقاس على المستحاضة ما أشبهها من أصحاب الحدث الدائم كالسلس ونحوه، سلس البول ونحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاول حدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. إنما ذلك أو يقال ذلك، يجوز هكذا وهكذا إذا كسرت الثالث، والمراد بخطاب الأنثى يعني خاطبها. إنما ذلك إذا وجه الخطاب إلى الأنثى قال ذلك، وإذا أراد الخبر ولو كان يخاطب أنثى لم يرد أن يخاطبها يقول ذلك عرق، يعني الآن ما وجه الخطاب لها، كما لو قال هو عرق أو إنه عرق فهو خبر ليس فيه مخاطبة للأنثى. إذن على حسب، يجوز أن يخاطبها يقول ذلك عرق، ويجوز أن يخبر عن هذا الأمر ولا يوجه الخطاب للأنثى. إذن يجوز هكذا وهكذا. إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن هشام ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن غم في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة، يعني هي اختارت الغسل. وجاءت حديث بالأمر بالغسل، وهي حديث حسنة عند أبي داود، وجاء حديث فيه تفصيل وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليها، قال إن استطعتي أو إن قويتي على أن تؤخر الظهر تعجلي العصر وتغتسلي وتجمعي وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فهو أعجب الأمرين إلي. رد الأمر إليه. هذا الحديث يبين أن حديث الأمر على سبيل الاستحباب، أن ورد الأمر بالغسل، ورد عدم الأمر في هذا الحديث، ورد التفصيل، وهذا التفصيل يبين المراد أن حديث الأمر تحمل على الاستحباب، فالأمر على سبيل الاستحباب، إن اغتسلت فهو أفضل، وأخرت الظهر قدمت العصر، والجمع الصوري صلى الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت، كذلك المغرب والعشاء هذا أفضل. وإن لم تغتسل وصلت كل صلاة في وقتها بوضوء فلا بأس، الأمر على سبيل الاستحباب. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن واحد عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخت زوجته، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فاغتسلي وصلي، هذا المراد بالغسل الذي يكون بعد الطهر، هذا لا شك أنه على سبيل الوجوب، وما بعده يكون على سبيل الاستحباب. قالت عائشة رضي الله عنها فقال فكانت تغتسل في مركن، المركن هو يعني مثل الطست، ففي حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنهما حتى تعلو حمرة الدم الماء، يعني كثرة الدم الذي يخرج منه. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. هذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستحاضة بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة، ولكن أفتاها أن تصلي فيما استقبل، فهذا يدل على أن من ترك الصلاة جاهلا أو ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا أنه لا إعادة عليه إذا لم يفرق في السؤال. وحدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان استحيضت 7 سنين بمثل حديث عامر بن حارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث أخبرنا الليث حاون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن جعفر عن هراس عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني هذا يدل على أن المستحاضة ترد أولا إلى العادة المستقرة، إذا كان لها عادة قبل أن يأتيها أو قبل أن تأتي الاستحاضة، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس 6 أيام أو 7 على حسب حال نسائها من جهة العدد ومن جهة الوقت. والدليل على أنه يبدأ بالعادة المستقرة تترجح حديث العادة بأمرين، الأمر الأول أنها أصح فهي حديث متفق عليها، والأمر وحديث التمييز في السنن سنيدها حسنة، فحديث العادة أصح بلا شك متفق عليه وهذا في السنن. الأمر الثاني أن العادة هي الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. الامرأة لها عادة 1 أو 2 أو 3 أو أكثر، فجاءت الاستحاضة وأطبق الدم، الأصل أن العادة كما هي، أنها كانت مستقرة قبل الاستحاضة بمدة، فالأصل أنها كما كانت، وليس هناك ما يدل على أنها انتقلت أو تغيرت، فهذا يرجح العادة. فإن لم يكن لها عادة أو كانت لها عادة ونسيتها فإنها تنتقل إلى التمييز الصالح الذي يصلح أن يكون حيضا، إن كان متقطعا لم يصلح أن يكون حيضا. إذا كان فيها دم أسود متواصل 5 أيام أو 6 أو 7 ثم يكون أحمر طوال الشهر هذا تمييز صالح، إذا جاء الأسود قعدت وإذا جاء الأحمر اغتسلت وصلت. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا جلست 6 أيام و7 في حديث فاطمة بنت أبي حبيش عند أبي داود وحديث حسن. وأما إذا انتهت الحيض فالمستحاضة كالطاهرات، يجامعها زوجها تدخل المسجد، وهي كالطاهرات في جميع الأحكام، تصوم وتصلي، ولكنها كالذي به سلس البول، إذا جاءت الصلاة فإنها تستنجي وتتحفظ وتصلي تتوضأ وتصلي إلى أن يأتي الوقت الآخر، من تتوضأ لصلاة الظهر إذا دخل وقت الظهر ثم تصلي إلى العصر إلا أن تحدث بحدث غير الدم. إذا دخل وقت العصر استنجت وتوضأت وصلت صارت طاهرة إلى المغرب، وهكذا من المغرب إلى العشاء ثم العشاء إلى الفجر ومن الفجر إلى الظهر تبقى على طهارة إلى دخول وقت الظهر، يعني ولو خرج وقت الفجر فإنها تبقى على طهارة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى لا إلى دخول وقت الظهر. حدثني موسى بن قريش التميمي حدثني إسحاق ابن أبي ابن بكر ابن مضر حدثني أبي حدثني جعفر الربيع عن عراك ابن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. نقف أقول باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. يعني فيه اقتراح أننا مثلا نتجاوز كتاب الطهارة لكتاب الصلاة، لأن فيه تكرار مع كتاب المنتقى كلها في الطهارة يكون في تكرار في نفس الوقت. وبعض الأخوان يحضر هنا وهناك، فإن رأيتم أننا نقدم نصف مثلا حتى ما يكون تكرار في نفس الوقت، يكون مراجعة كالمراجعة نكتب الصلاة ثم نصل إليه في المنتقى فيكون فيه مراجعة لما مضى. يعني إن رأيتم هذا يحضرون في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.